بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي قرأناه في الأربعين النووية؟ ما هو الحديث؟ حديث جبريل. من رواه؟ مسلم. نعم، الذي في الأربعين النووية رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث من؟ في الصحيحين من حديث من؟ من حديث أبي هريرة. هذا سؤال، من يجيب عنه؟ أولا أسأل ثم من عنده إجابة يرفع يده. قول الله سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ما إعراب الكواكب؟ ما إعراب الكواكب؟ ما عندك يا محمد؟ لا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ما إعراب الكواكب؟ من عنده شيء يرفع يده. لزينة الكواكب، كيف مضاف إليه والتنوين موجود؟ أما سمعت قول القائل: كأني تنوين وأنت إضافة، فحيث تراني لا تحل مكاني. ما يأتي تنوين مع إضافة؟ من الذي التمييز نكرة والكواكب معرفة؟ خذوا ادخلوا في أبواب النحو كلها بابا بابا حتى نصل إلى مطلوبنا. نعم، كيف بدل الكواكب؟ بدل من أي أقسام البدل؟ نعم نعم، الكواكب بدل. نقول الكواكب، هذه الآية فيها ثلاث قراءات. انتبه يا محمد، سألك. هذه فيها ثلاث قراءات: لزينة الكواكب، ما إعرابها؟ زينة مضاف والكواكب مضاف إليه. بزينة الكواكب، ما في تنوين، مضاف مضاف إليه. بزينة الكواكب، زينة مجرور بالباء والكواكب بدل، واضح؟ بزينة الكواكب، أي أعراب الكواكب؟ ها، خبر لمبتدأ محذوف، تقدير بزينة هي الكواكب، واضح؟ من يعيد هذه الفائدة؟ من يعيدها؟ عندك أبا أحمد؟ القراءة التي هي بزينة الكواكب بدون تنوين مضاف ومضاف إليه. ومع التنوين بزينة الكواكب، الكواكب التي هي قراءتنا بدل، وبزينة الكواكب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي الكواكب، واضح؟ طيب، يعني لو جاء شخص وقال لك صل الآية بزينة الكواكب وحفظا، صلها، تقول بزينة الكواكب وحفظا. سؤال آخر، بل عجبت ويسخرون، كم قراءة فيها، كم قراءة فيها؟ تذكرنا هذا قبل أيام، قراءة الكسائي بل عجبت، والجمهور بل عجبت، فعل القراءتين بل عجبت أي يا محمد، فالعجب مسند للنبي عليه الصلاة والسلام، بل عجبت، وهذا من إضافة العجب إلى الرب سبحانه وتعالى، وعجب الله لا كعجب المخلوق، ففيها دليل على إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى كما يليق به. طيب، سؤال آخر، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ما ذنب الزوجات يحشرن مع الذين ظلموا؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، عند من هذا السؤال؟ عندك، أحسنت. إيش معنى، ما معنى الأزواج؟ أزواج النظراء، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي نظراؤهم في الأعمال، صاحب الربا يحشر مع صاحب الربا، صاحب الخمر يحشر مع صاحب الخمر، صاحب السارق يحشر مع السارق، نعم يحشر مع نظرائه، نعم هذا قول. وقول آخر أن المراد بالأزواج الزوجات إذا كنا مشركات، لكن الأول هو الصواب، الأول هو الصواب، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي نظراؤهم، وإذا النفوس زوجت أي اقترنت. وهناك قول ثالث أن المراد وأزواجهم أي قرناؤهم من الشياطين، لكن الأول هو المشهور وهو الصواب. نعم، سؤال رابع، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كيف يعني ما كانوا يأتوهم إلا من جهة اليمين، يعني كانوا يأتونهم من جهة اليمين وجهة الشمال ما يأتونهم منها؟ من يجيب؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا لا، قول إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. نعم، عن اليمين، ما معنى عن اليمين؟ لا، هؤلاء المستضعفون يقولون للمترفين وللذين أضلوهم في الدنيا، يقولون لهم يوم القيامة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كيف الآن المتكبر يأتي للمستضعف في الدنيا عن جهة اليمين، كيف عن اليمين؟ شوقي، يصرفهم عن الحق. طيب، فما معنى عن اليمين؟ تأتوننا عن اليمين، نعم تأتوننا عن اليمين، فيه قول يشبه ما تذكر، لكن ما معنى عن اليمين؟ طيب، من عنده؟ عن اليمين. ايش عندك يا زكريا؟ بالمال قربت قربت ولما ما عندك عن اليمين. اليمين أي بالقوة، كنتم تأتوننا عن اليمين أي بالقوة، أي بالقوة. هذا قول. وقول آخر عن اليمين أي تدعون أن ما أنتم عليه دين، تدعون أن ما أنتم عليه دين وأنه صواب فاتبعناكم. وقول ثالث عن اليمين أي تحلفون الأيمان على صدق قولكم فأغويتمونا فتبعناكم. ثلاثة أقوال، والأول هو الأرجح، عن اليمين أي بالقوة. ولهذا قال وما كان لنا عليكم من سلطان، ردوا عليهم وقالوا ما كان لنا عليكم من سلطان أي من قوة أو قهر. لإيلاف قريش أي فعل الله بهم ما فعل من إهلاك عدوهم وهو أبرهة وأصحاب الفيل، ومن تأمين بلدهم وهي مكة، ومن إطعامهم الرزق العظيم الكثير. كل هذا فعله الله لإيلافهم أي ليألفوا ويأنسوا ويعبدوا الله. يقول الأخ ما ردك أو ما الرد على من يقول إن السلفيين حزب، أنهم متشددون وأنهم يضلون عقول الشباب؟ الجملة الأولى والثانية صح، حزب حزب الله، ومتشددون يعني يلبسون مشد العمائم، صح، لكن يضلون عقول الشباب؟ لا، السلفيون أهل السنة دعاة إلى كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينهم وبين من خالفهم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين من خالفهم الدليل، فإذا وضح الدليل اتبعوه. هل هذا يسمى تحزب؟ ما يسمى تحزب، هذا يسمى اتباعا، يسمى اتباعا ولا يسمى تحزبا. التحزب المذموم هو ما كان تحزبا لأشخاص أو تحزبا لأفكار أو تحزبا لآراء أو تحزبا لقبيلة أو تعصبا لبلد أو تعصبا لمنطقة، هذه مذمومة، هذه من شؤون الجاهلية ذمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وذمها النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل دعوها فإنها منتنة. أما اتباع ما في الكتاب والسنة فإن كان هذا تحزبا فالواجب على المسلمين جميعا أن يدخلوا في هذا الحزب، لأنه اتباع للكتاب والسنة، حزب الله. ليس عندهم تنظيم، ليس عندهم دعوة إلى بيعة لأشخاص لم يأتي الدليل بالبيعة لهم، ولا عندهم أفكار خارجة عن الكتاب والسنة، إنما هم أتباع حق يدعون الناس إلى كتاب الله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السلفيون يعيش الواحد منهم برهة من الدهر لا تعرفه، ولا تدري من هو، إنما بينك وبينه المحبة، وبينك وبينه الأخوة في الله، تراه من بعيد سلم عليه سلم عليك. كان شيخنا مقبل رحمه الله لما جاءه بعض الناس يريدون أن يأخذوا طلابه، وقالوا له سجل لنا طلابك الذين يدرسون عندك، شددوا عليه فترة من الفترات، فقال أنا الطلاب ما أعرف حتى أسماءهم كثير منهم، وإنما عندك يا صاحب العمامة الحمراء، عندك يا صاحب العمامة البيضاء ما يعرف أسماءهم، عندك أيها المتكئ على السارية، عندك أيها القائم، عندك أيها الذاهب، إنما هي المحبة في الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى ونفع الناس. أهل السنة يتمنون للناس الخير، ويتمنون أن لا ينسب، يعني يتمنون للناس الخير حتى ولو لم ينسب لهم شيء من الفضل أو من التعليم، كما يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس انتفعوا بما عندي، أو كما ذكر في الأثر، ولم ينسب إلي من ذلك شيء، لأن القصد هو أن ينفع الإنسان نفسه وأن ينفع إخوانه المسلمين. وأما قوله متشددون، إن كان يقصد أنهم يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى فلا يحلقون لحاهم، وإن كان يقصد أنهم يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه فلا يسحبون ثيابهم وراءهم، وإن كان يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فيتركون لباس الكفار أو لباس الفساق ويلبسون اللباس الساتر من الأزر والقمص، وإن كان يقصد أنهم يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فأتى المسجد، ذكر الحديث أنهم يسارعون إلى المساجد لأداء الصلاة، وإن كان يقصد أنهم يمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن كان يقصد أنهم يخافون ويحذرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء وهؤلاء بوجه ما معهم إلا وجه واحد أهل السنة، إن كان يقصد هذا وما أشبهه، ويقصد أنهم متمسكون قبل ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى ملتزمون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في ظنه أن هذا هو التشدد فهو مسكين، ما عرف أن يفرق بين الاتباع وبين التشدد، ما عرف التفريق بين الاتباع والتشدد، فالاتباع هو الامتثال والانقياد والاستسلام، والتشدد هو الغلو ومجاوزة الأدلة، هذا الغلو ومجاوزة الأدلة هو الذي يحذر منه أهل السنة واصطلوا بناره، أهل السنة يحذرون من الغلو من قبل ومن بعد في كل زمن، هذا التشدد، التشدد هو الغلو، وتجد بعض الناس عنده غلو، عامي عنده غلو وهو لا يرى الغلو الذي في نفسه، وإذا رأى شخصا على هيئة حسنة قال هذا متشدد، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نأتي ونذر. وأما قوله يضلون عقول الشباب ويغسلون أدمغتهم، إن كان غسلها بأدلة الكتاب والسنة فما أحسنها من ما أحسنه من غسل ومن تطهير، أن يغسل العقل بأدلة الكتاب والسنة، هل هناك شيء أفضل من الكتاب والسنة؟ لأن بعض الناس يقول هؤلاء يغسلون دماغ الشباب ودماغ الناس. هو يقصد لماذا يعني يدعونهم إلى أن يكونوا كما كان الناس في الزمن الأول، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. تريد أن تعرف من الذي يغسل دماغ الشباب؟ الذي يغسل أدمغة الشباب هو التلفاز، هو الهاتف، هو تقليد الغرب، هو السير وراء الأهواء، هو المضي خلف البدع، هو الغلو، هو مخالفة الحق والهدى. هذه تغسل أدمغة الشباب. أما أدلة الكتاب والسنة فهي طمأنينة للنفس: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله عز وجل الهداية للمسلمين جميعا، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وصلنا في الحديث إلى قوله: أخبرني عن الساعة، افتحوا أدمغتكم حتى نغسلها بهذا الحديث. قولهم الدماغ يعني القلب، القلب هو الذي يغسل وهو الذي ينقى. العبد إذا أصاب سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء وسوداء فوق سوداء فوق سوداء حتى يصير القلب كله أسود. وصقل القلوب وجلاؤها يكون بالاستغفار، بالذكر، بالطاعة، بالعبادة، بطلب العلم، بالتفقه. هذا صقل للقلوب، كلما جاءت شوائب مسحت بهذه الأشياء من الطاعات. وأما أن تتراكم الذنوب والآثام والنكات السوداء على القلوب يصير القلب مغلفا ما ينفذ إليه الحق. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة سميت ساعة لسرعتها ولسرعة ما يكون فيها، مع طوله وما يكون، لكنها تأتي بغتة، تأتي فجأة. والله عز وجل أسرع الحاسبين. قال: أخبرني عن الساعة. والساعة من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة. الأسماء الصريحة فيها نحو 25 اسما، نحو 25 اسما من أسماء 25 اسما من أسماء يوم القيامة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما أحسن هذا الجواب، ما أحسن هذا الجواب. يقول بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بفصاحته وقوة بلاغته أتى في الأحاديث التي رويت عنه بجمل لم يسبق إليها، أتى بجمل لم يسبق إليها، فصارت سائرة في الناس مسار الأمثال. انظر إلى حسن هذا الجواب: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. من المسؤول؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومن السائل؟ جبريل. يقول: المسؤول والسائل في العلم سواء، والمعنى أنهما لا يعلمان متى تكون الساعة، لأنها من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها أي عن علامتها عن أشراطها. قال أن تلد الأمة ربتها. أن تلد الأمة ربتها هذه فيها أكثر من تفسير. أن تلد الأمة ربتها والمعنى أن هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة أن أهل الإسلام سيفتحون بلاد العجم ويكثر السبي ويتخذون الجواري، فإذا اتخذ الرجل جارية له فولدت تصير هذه المولودة حرة لأن أباها حر. الأم تكون أمة لأنها سبي، والمولود من ذكر أو من أنثى يلحق بأبيه فيكون حرا. وبعد الولادة يقال عن هذه الأمة التي كانت أمة يقال عنها أم ولد، فأم الولد هي الأمة التي تتخذ للوطء فتحمل من سيدها وتضع حملها فيقال لها أم ولد. وهذه أم الولد لها أحكام، لها أحكام تخصها عن أحكام بقية الإماء، تشارك الإماء في أحكام ولها أحكام تخصها. فإذا ولدت الأمة ابنا للسيد صار الابن هذا سيدا لأمه، وإذا ولدت بنتا صارت هذه البنت سيدة لأمها. أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. فماذا في هذا؟ فيه عالم من أعلام النبوة أن السبي سيكثر في العجم وستتخذ أمهات الأولاد. هذا أشهر معاني هذه اللفظة. وقوله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة أي الذين لا نعال لهم، العراة الذين عندهم عوز وحاجة في الثياب، ثيابهم قليلة ربما لا يسترون إلا موضع العورة وأكثر أجسامهم مكشوفة من الفقر وعدم وجود ما يلبسون. العالة أي الفقراء، ووجدك عائلا فأغنى. رعاء الشاء، الرعاء جمع راعي والشاء اسم جمع للشاة، الشاء اسم جمع. يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان يعني هؤلاء الفقراء الحفاة العراة في بعض الروايات الصم البكم، أي لا يعقلون ولا يفقهون وإنما يكونون أهل بادية أو يكونون على هذه الأوصاف أهل بادية أو غيره أو غيرهم. تراهم يتطاولون في البنيان أن يملك الواحد منهم تفتح له أبواب من الرزق واسعة وكبيرة فيصير يملك القصور والعمارات الطويلة والعريضة في الأماكن الكثيرة. يتطاولون في البنيان وكل يكاثر ويفاخر بما عنده. هذا من علامة الساعة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله وحاصل هذا ما ذكر في الشطر الثاني من هذه العلامة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. في بعض الروايات رؤساء الناس إلى آخره. يقول الحاصل أن الأمر يوسد إلى غير أهله، كما في حديث أبي هريرة في البخاري: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد أي أسند الأمر إلى غير أهله، أي إلى غير من يقوم به قياما صحيحا على وجهه المطلوب المأمور به، فانتظر الساعة. وهذا يشمل أمور، الأمور العامة والأمور الخاصة، فيشمل أمور الولايات والرئاسة، ويشمل أمور الوظائف، ويشمل أمور تدريس في المدارس، ويشمل أمور إيكال المهام إلى غير أهلها. فإذا وكلت الأمور إلى أهلها القادرين عليها فإن هذا يكون على وجهه وعلى بابه، وإذا وكلت إلى غير أهلها فهذه علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة. وفي هذا الحال مع تغير الزمن وتغير الأحوال، الذليل يصير عزيزا ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، تنقلب موازين الناس. هذه ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في علامات الساعة، فقال: قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، أي ليس من أهل الكلام، فإذا به يتكلم في الأمور العامة، الأمور الكبيرة التي هو ليس من أهلها أصلا. السفيه معناه ناقص الحكمة، ناقص العقل، ناقص الإدراك، يقحم نفسه في أشياء فوق طاقته وفوق مستواه وفوق ما يفهمه وما يحسنه. نعم، هذه من علامة الساعة. قال: ثم انطلق. من الذي انطلق؟ جبريل السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي: يا عمر، فلبثت مليا، مليا أي وقتا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عمر كأنه والله أعلم، لأنه رأى استعجاب عمر. هذا رأى استعجاب عمر رضي الله عنه ربما أكثر من غيره، ورأى اندهاشه من هذا الحال، رجل يدخل عليه ثياب بيضاء، شعره أسود، وكأنه خرج من بيت قرب المسجد ولا يعرفه أهل المدينة، ثيابه نظيفة ولم يأتي من سفر. أثر الاستعجاب ظهر على عمر، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال عمر: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والصحابة كانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: الله ورسوله أعلم، وذلك في المسائل التي يسألهم عنها وقد لا يكون عندهم بها علم، قد لا يكون عندهم بها علم، وأحيانا يكون عندهم بها علم فيقولون: الله ورسوله أعلم، من باب الاستحياء أو من باب أنهم يريدون أن يستخبروا من النبي عليه الصلاة والسلام ويثبتوا ما عندهم، كما في حديث أبي: يا أبا المنذر، أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال فقلت الله ورسوله أعلم. فقال يا أبا المنذر أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال ليهنك العلم، ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا سئل الشخص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة لا يعلمها يقول الله ورسوله أعلم. لكن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة لا يعلمها، فإن كانت هذه المسألة التي لا يعلمها من المغيبات يقول الله أعلم، وإن كانت من الشرعيات يقول الله أعلم، وله أن يقول الله ورسوله أعلم. واضح؟ إذا كانت من المغيبات الأمور الغيبية فيقول الله أعلم، وإن كانت من المسائل الشرعية فيقول له أن يقول الله ورسوله أعلم، والأولى أن يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، لأن العلماء درجوا على هذا. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم كان يقول الله أعلم. قال عمر رضي الله عنه من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. ثم سألهم في بعض المسائل. وكذلك أثر عبد الله بن مسعود عند قول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه جبريل من أول الأمر، أو علم في أثناء الجلسة، أو علم بعد الانصراف؟ محتمل، لكن بعض الروايات جاءت مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من أول الأمر أنه جبريل، وإنما علم ربما في أثناء ذلك أو بعد انطلاقه. ولذلك قال هلم بالرجل، علي بالرجل، فذهبوا ينظرون فلم يجدوه. قال ابن رجب رحمه الله، نقرأ بعض كلامه. قال وفي حديث أبي هريرة ذكر ثلاث علامات، حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. ذكر نص على أنهم يكونون رؤوس الناس. قال والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه، وهذا حاصل ولا سيما في البلاد التي فيها ترف كثير، فيها أيضا من هذه الأموال التي وضعها الله عز وجل في أيدي أناس، في أيدي أناس عندهم من هذه الصفات، فتجده يملك أشياء كثيرة وعمارة شاخصة مرتفعة، وهو ربما لا يحسن يقرأ ولا يحسن يكتب ولا يحسن يتكلم، إنما ورث هذا المال أو دخل في هذه التجارات ورزقه الله. وليس في هذا، ليس في هذا أن صاحب المال لا بد أن يكون من العلماء، لا، وليس في هذا أن صاحب المال لا بد أن يكون من أهل المدن، لا يكون من أهل القرى ولا من أهل البدو، لا، لكن هذه علامة، هذه علامة من علامات الساعة، وقد وقعت، وقد وقعت. وليس في هذا الحديث أيضا يؤخذ من أن مسألة المساواة بين الناس وتقسيم أموال الأغنياء على الفقراء هذا ليس من شريعة الله، تقسيم أموال الأغنياء على الفقراء ليس من شريعة الله، إنما يعطى الفقراء من أموال الأغنياء الزكاة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل فاضل بين الناس لأجل أن يسخر بعضهم لبعض، فلو كانوا كلهم على طبقة واحدة كلهم أهل غنى وأموال فمن الذي ينفع الآخر؟ كما قالوا إذا كنت أنت أمير وأنا أمير فمن يسوق الحمير؟ عندهم حمير، هذا أمير وهذا أمير، يستنكف أن يسوق، من الذي يخدم الآخر إذا كانوا كلهم في طبقة الغنى؟ لكن من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا فقيرا يعمل ويكد بعرق جبينه ويؤجر على ذلك إن احتسب، وإن لم يلتهي بذلك عن طاعة الله، وجعل الآخر متوسطا حاله مستورة، وجعل الثالث غنيا ثريا، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول أموال الأغنياء توزع على الفقراء من دور وأراضي وأموال وذهب ونحو ذلك توزع كله على الفقراء فيكون الناس كلهم سواء، هذا جاهل بشريعة الله. ما دام أنه ماله من رزق الله سبحانه وتعالى الله سيحاسبه عليه، سيحاسبه الله عليه. وأنت لا تطمع بما في يديه، سأل الله من فضله، فخزائن الله ملأى لا تغضها نفقة الليل والنهار. طيب، قال رحمه الله: ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ثم ذكر تفصيل ذلك. قال في آخر البحث: وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان وانعكاس الأمور. طيب، إذن هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه المشهور بحديث جبريل. من عنده خبرة بالخط يفتح لإخوانه؟ بعض الإخوة صلاح. طيب، إن شاء الله من بعض الإخوة ما شاء الله خطه. لا يكاد يقرأ. بعض الأوراق تكون متعلقة بأسئلة في بعض الدروس، نحيل كل شيء إلى موضعه المناسب. يقول الأخ: ما معنى كلمة متطوع؟ ما معنى كلمة متطوع؟ في عرف الناس أن المتطوع هو الذي معه لحية وثوب، هذا المتطوع، هذا في عرف الناس، وهذا من الجهل. المتطوع هو المتطوع، أبدلت التاء طاء وأدغمت في الطاء، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمنافقون كانوا يلمزون المطوعين بالصدقات، كان أحدهم يأتي، أحد الصالحين من الصحابة يأتي بمال كثير يتطوع به فيقولون هذا مرائي، وآخر يأتي بما تيسر من عنده شيء يسير فيقولون إن الله لغني عن صاع هذا، هذا جاء بصاع الله غني عن صاع هذا. فأنزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات، أي بالصدقات الكثيرة، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، يسخرون من القسم الآخر الذي ما يجد إلا جهده سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالمطوع هو المتطوع بالطاعات، وعلى هذا فينبغي للناس كلهم أن يكونوا متطوعين، أن يكونوا متطوعين كل الناس. أنت تحب أن تتطوع بصلاة، بزكاة، بصوم، بحج، بذكر، تلاوة القرآن أو لا؟ تطوع يا أخي. يقول الأخ: ما نصيحتك لبعض طلبة العلم الذين يكثرون على أنفسهم بالدروس وهم لا يزالون يحفظون القرآن؟ هذا يرجع إلى كل شخص واستيعاب هذا الشخص ونشاط هذا الشخص، فمع حفظ القرآن يأخذ له درسا أو درسين، يأخذ له درسا أو درسين ويحضر الدروس العامة يستفيد منها ويحفظ القرآن في الوقت الآخر الباقي. هذه ورقة الدروس التي ستفتح إن شاء الله تعالى من يوم غد بعد العصر، درس في الأجرومية لأخينا عمر العريقي حفظه الله بعد درس العصر مباشرة، والثاني درس في تلقين القرآن لأخينا محمد الذبحاني حفظه الله أيضا بعد درس العصر مباشرة، والثالث درس في القواعد الأربع من الساعة الخامسة عصرا، يعني بعد درس الأخ عمر سيدرس أخونا إياد حفظه الله، إياد الحاشدي سيدرس في القواعد الأربع، وهكذا ستأتي أيضا دروس لإخوة إن شاء الله تعالى. التعاون طيب، الدعوة ما تقوم إلا على تعاون، والخير ما يقوم إلا تعاون. يقولون اليد الواحدة ما تصفق، لا بد من يد ثانية تصفق، أن التصفيق المقصود إنما هو المثل. بارك الله فيكم. نأخذ درس الدرر. يقول الأخ: نريد منك نصيحة لإخواننا أصحاب الدراجات النارية حفظهم الله. طيب، جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يبارك لهم في مراكبهم، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم بخير. لكن يعني أحيانا قد يأتي شخص يأتي مستعجلا ما يجد مكانا فيضعها في الطرف، فربما يتضايق بعض السيارات الطالعة أو النازلة أو ذاهبة يمينا أو شمالا بسبب ذلك. ننصح الإخوة أن يرصوا دراجاتهم النارية التراث يعني بطريقة منظمة تستوعب الجميع، لأنه ربما إذا برزت إلى الشارع يأتي شخص مستعجل فيضرب فيها وربما تسببت في شيء رجع عليك بالضرر وأنت في غنى عن هذا. نعم بارك الله فيكم. وهم إن شاء الله يفعلون ذلك، أنهم يرتبون أمورهم ويرصونها بطريقة طيبة. يقول: إذا وقعت النجاسة على الثوب فصلى وذكر أن فيه نجاسة، هل ينزل الثوب ويكمل صلاته بالسراويل؟ نعم، إذا كانت السراويل واسعة لا بأس. طيب، يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة، وهو الباب الثالث. هكذا من هنا، أين الكتاب؟ من هذا الموضع. طيب، قال: على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، وتندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. هذا في آداب قضاء الحاجة. قوله على المتخلي أي الذي ذهب إلى الخلاء، لأن الأولين كان أحدهم إذا أراد أن يقضي حاجة له من بول أو غائط يتوارى ويذهب إلى الخلاء، سمي خلاء لأنه يخلو بنفسه، ما عنده أحد من البشر من الناس. نعم، على المتخلي أي الذي ذهب لقضاء الحاجة في الخلاء، ويشمل هذا الذي يدخل دورات المياه ما نسميها بالحمامات، والحمام في اللغة هو المكان الذي يستحم به أي يغتسل، وأما هذه فتسمى كنيف، تسمى كنيف وتسمى حشوش. نعم، فتوسع الناس فسموها حمامات، وإلا الحمام الذي ورد في الأحاديث الذي يعني المرأة التي تنزع ثيابها في الحمام، المقصود الحمام الذي يستحم ويغتسل به، وهذه تسمى كنف وتسمى حشوش. نعم، قال: على المتخلي الاستتار أي أن يستتر عن أنظار الناس، يستتر عن أنظار الناس، حتى يدنو من الأرض. يستتر، يذهب ويتخلى ويذهب إلى أن يصل مكان إلى مكان ويدنو من الأرض. والغائط الذي هو الخارج من الإنسان سمي غائطا من باب التجوز للملابسة، لأن أصل الغائط في اللغة المكان المنخفض، الغائط المكان المنخفض، وكانوا يذهبون لقضاء الحاجة في أماكن منخفضة حتى لا يروا، فكثر ذلك فسموا الخارج من الإنسان غائطا. قال: حتى يدنو من الأرض، والبعد أي عليه أن يبعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط أبعد أي يذهب بعيدا، ولا سيما في قضاء الغائط، والبول كذلك أيضا يستتر ويتخفى عن الناس، لكن أمره أهون من ماذا؟ من الغائط. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال حذيفة: كنت تماشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فقال لي أمره أن يستره فستره حذيفة، فبال عليه الصلاة والسلام على السباطة. وهذا يدل على أن البول أمره من حيث البعد في المكان والذهاب أهون من الغائط. وليس معنى هذا أن الإنسان يعني حيثما حزبه حازب قضى بوله، لا، معروف أن أماكن قضاء الحاجة معلومة، أو دخول الكنيف. الكنيف هو هذا الذي قلنا لكم ونسميه بالحمام. قالت عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث، قالت: قبل أن تتخذ الكنف، في قصة الإفك، قالت: قبل أن تتخذ الكنف كانت النساء تذهب إلى المنافع، إلى جهة البقيع، يقضين حاجتهن من الليل إلى الليل، من الليل إلى الليل تذهب النساء لقضاء الحاجة، يذهبن بعيدا قبل أن تتخذ الكنف، لأن العرب كانوا يكرهون الكنيف داخل البيت، مكان لقضاء الحاجة داخل البيت يكرهونه، فيذهب يقضي حاجته بعيدا ويرجع إلى بيته، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، في آخر الزمن وما بعده. قال: وترك الكلام، أي عليه أن يترك الكلام. يعني فقوله على المتخلي الاستتار أو دخول الكنيف، يعني واحدة من ثنتين يستر نفسه بها، إما أن يذهب بعيدا حتى يستتر عن أنظار الناس ويدنو من الأرض، وإما أن يدخل الكنيف، لأن دخول الكنيف ما فيه بعد، الكنيف يكون داخل البيت، يكون في مكان لا يذهب الإنسان به بعيدا، لكنه يستتر ويحصل المقصود. قال: وترك الكلام، أي عليه ترك الكلام، أي وقت قضاء الحاجة، إلا لحاجة. ترك الكلام إلا لحاجة، لو جاء إنسان قال: أين فلان، وقلت له: في الحمام، وأنت داخل، أو قلت له أو صحت قلت: موجود، لحاجة، ما فيه، ليس هناك دليل يمنع على هذا، والحديث الذي ورد في ذلك لا يثبت أن الله يمقت على هذا. لكن الكلام ذاك الموضع ليس موضع كلام وأخذ عطاء، إنما يتكلم الإنسان فيه بقدر الحاجة، إن دعت حاجة للكلام تكلم، وإن لم تدع حاجة قضى حاجته وخرج. قال: والملابسة لما له حرمة، أي يترك الملابسة لما له حرمة. ما معنى الملابسة لما له حرمة؟ يعني أن يدخل ومعه مصحف في جيبه، أن يدخل معه كتاب، أن يدخل معه خاتم فيه ذكر الله، هذا عليه أن يترك هذا الشيء. ومتى هذا؟ هذا إذا لم يخشى ضياع هذه الأشياء. بعض الناس في بعض الأماكن فيها أناس لا يخافون الله، إذا رأوا شيئا معلقا أخذوه وسرقوه، تضع محفظة فيها ذكر الله، فيها أوراق فيها ذكر الله، أو فيها مصحف أو كيس، تدخل تقضي الحاجة ترجع ما عاد به حاجة، ما عاد بقيت حاجة، قد أخذوا الجمل بما حمل. هنا إذا خشيت على أشيائك من الضياع فلك عذر أن تصطحبها معك. ويسأل بعضهم عن الجوال، جوال فيه ذكر الله، فيه بعض البرامج، فيه كذا، فيه، الذي يظهر والله أعلم أن الجوال ما دام مقفلا ما دام مقفلا فلا مانع من استحاله إلى الخلاء، لأن البرامج التي فيه إنما هي رموز لا تفتح إلا حين تضع اللمسة عليها، فإن كانت مكشوفة مفتوحة صفحة من القرآن أو صفحة من الحديث وتدخل بها هذا غلط، لكن إذا كان مغلقا الجوال البرنامج مغلق وليست هناك كتابة عليه ولا شيء وإنما هي رموز داخل الهاتف فلا مانع من استحابها والله أعلم. قال وتجنب الأمكنة التي منع أو منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف مثل أماكن الظل وتحت ظلال الشجر وكذلك على قارعة الطريق والأماكن التي جاء النهي عن قضاء الحاجة فيها هذه تعتبر، أو عرف أي في عرف الناس أن هذا المكان ليس لقضاء الحاجة، ليس لقضاء الحاجة كأن يكون مكانا يتنزه الناس فيه، الناس يتنزهون يعني يتنفسون فيه يخرج شم هواء في ذاك المكان، فهذه الأشياء التي تؤذي المسلمين وتسبب من المسلمين أنهم يلعنوا فاعل ذلك على المتخلي أن يتجنبها. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستدبر القبلة بغائط ولا بول، يعني لا يجعل اتجاهه عند قضاء الحاجة إلى القبلة ولا يجعل ظهره إلى القبلة، هذا في الصحاري، وأما في البنيان مثل الكنف دورات المياه ففيها خلاف بين أهل العلم. والأولى لمن بنى بيتا أو بنى كذلك أيضا من كان بناء يبني للناس، الأولى أن ينتبه لهذه المسألة. نعم وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إذا كان في البنيان فيجوز استقبال يتساهل في استقبال القبلة أو استدبارها، وإذا كان في الصحراء فيحرم أو في الفضاء في المكان الفاضي يحرم، لكن مع هذا لوجود الخلاف فيها بين أهل العلم فكل من أراد أن يبني بيتا أو من يعمل بناء في هذه الأشياء إذا جاء إلى تركيب المرحاض ينتبه لهذه المسألة، أين اتجاه القبلة، فيركب المرحاض على غير اتجاه القبلة خروجا من خلاف أهل العلم. قال رحمه الله وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، الاستجمار أي أن يمسح الأذى بثلاثة أحجار طاهرة، ثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها من ماء أو من خرق أو مناديل أو ما أشبه ذلك حتى ينقي المكان، حتى ينقي المكان. وتندب الاستعادة عند الشروع، إذا دخل في الخلاء يقول إذا أراد الدخول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا إذا دخل، أما إذا ذهب في فضاء فمتى يقول، ذهب إلى صحراء مكان فاضي متى يقرأ هذا الذكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم الخلاء. طيب هذا إذا كان له باب فعند إرادة دخول الباب يقرأ هذا الذكر، وكثير من المسلمين مفرطون في هذا الذكر فينبغي الحرص عليه لأنه مطرد للشياطين. طيب إذا كان في أرض فضاء متى يقول هذا الذكر، عند من هذا السؤال منير، عند أن يتهيأ للجلوس، إذا تهيأ وقف في المكان الذي سيقضي فيه حاجته وتهيأ للجلوس وبدأ يرفع بعض ثيابه يقرأ هذا الذكر. طيب قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ، الاستغفار والحمد بعد الفراغ أن يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن الحديث ضعيف، فيه ضعف. حديث عائشة رضي الله عنها فيه يوسف بن أبي بردة مختلف في توثيقه وجهالته، يعني في تمشية حاله، هل يمشى حاله أو هو مجهول؟ نعم، فالحديث فيه بعض الكلام. فلذلك نرى أن هذا الذكر ليس بلازم لعدم ثبوت الدليل. أما دخول الخلاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقد رواه من يكمل. من يكمل؟ من رواه؟ عند من؟ عند من؟ عندك البخاري ومسلم؟ زد. ماذا قال الحافظ في بلوغ المرام؟ ماذا قال الحافظ في بلوغ المرام؟ السبعة. السبعة. من هم السبعة؟ من هم السبعة الذين قصدهم الحافظ في بلوغ المرام؟ نعم، من السبعة؟ من السبعة؟ طيب تفضل. البخاري ومسلم وأحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في سننه، والنسائي في سننه. سبعة. البيارات، أخونا أبو أحمد يقول هذه البيارات التي تفيض في الشوارع هل يدخل فيها، تدخل في النهي عن قضاء الحاجة في الطريق؟ نعم. متى؟ إذا كانت البيارة خاصة بالرجل نفسه، خاصة بشخص، ويتركها تفيض وهو قادر على ألا تكون كذلك، يقدر على إزالة هذا المنكر وهذا الأذى على المسلمين ويتركها تفيض، ما هو مبالي. أهم شيء أنه قد مد القصبة، قصبة المجاري، بعيدا عن بيته، والذي يحنب يحنب، ما هو شغله. لا، هذا يدخل في النهي، لأنه يقضي حاجته، وإن قضى حاجته في بيته فالقصبة وماذا المنصورة تصل إلى طريق الناس، فكأنه قضى حاجته في طريق الناس. نعم. وعلى هذا فينبغي العناية بهذا الباب، باب النظافة في الطرقات، كذلك أيضا مسألة هذه المجاري وشيء من ذلك، لأنها أذى للمؤمنين، أذى المسلمين، ويتسبب فاعل ذلك، ربما تسبب باللعنة. اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، في مسلم عن أبي هريرة. اللاعنين، اتقوا اللاعنين، أي يتسبب في أن يلعنه الناس. والله المستعان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.